الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا نبارك لكم ولادة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هاي مناسبة بعد بسبب الوحدة. ما عرف الشيعة متى ولد النبي، بسبب الناس احتفلت وناس نسيت حتى الولادة والولادة اليوم. قال الفصل الثاني الإيجاز. قال الإيجاز في اللغة عبارة عن التقصير، يعني واضح عليكم السلام، عندما يوجد الإنسان يعني يقصر في الكلام، يعني يختصر هكذا. وفي الإصطلاح عبارة عن تأدية المعنى المراد بألفاظ ناقصة عن وافية به. هسه صفتان، ناقصة عن يعني أقل منه ومع ذلك وافية. طبعا هسه كيف تكون الألفاظ ناقصة والمعنى موجود؟ هذا إذن يرتبط بالطرف الذي يخاطب بالكلام، لأنه الطرف الذي يخاطب بالكلام أحيانا عنده من القدرة من الانتقال يعني في المعاني أكثر مما يقال له، أكثر مما يقال له. فالإنسان يعتمد على هذا الذكاء وهذه الفطنة فيقلل الألفاظ، وهو يعلم أن تقليل الألفاظ لن يؤدي إلى خلل في المعنى، بل المعنى سيصل إليه كاملا، هكذا يقولون. قال فلو كانت الألفاظ أقل من المعاني لكنها غير وافية بتأدية المراد لم يكن الاختصار إيجادا. هذا الفرض الآخر، لأنه نقصان الألفاظ عن المعاني ربما يكون معه عدم تأدية، لا يؤدى المعنى، وربما يكون هناك معنى المؤدى، معنى الكامل، مع أن الألفاظ أقل منه. وثانية آلة أخرى، لا، قد يكون اللفظ أقل ولكن المعنى واصل. وطبعا هذا يختلف كما قلنا باختلاف المتلقي. فإذا نقصت الألفاظ ونقص معها المعنى صار ذلك إخلالا، باعتبار أن هذا الإنسان الذي يتكلم ويريد أن تصل المعاني إلى المستمعين عليه أن يفهم أنه ما هو مقدار النقص في الألفاظ اللي ما يخل بالمعاني، وإلا لو كان ينقص ولا يدري إن كان يصل أو لا وتسبب ذلك في النقص كان هذا الحديث حديثا فيه إخلال، حديثا مخلا، لأنه لم يؤدي المعنى الذي أريد إيصاله من خلاله. قال فلو كانت الألفاظ أقل من المعاني لكنها غير وافية بتأدية المراد لم يكن الاختصار إيجازا بل إخلالا، وهو مضر ببلاغة الكلام، كما في قول الحارث اليشكري والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كالدار، هكذا أورد البيت. فإن المراد أن العيش الناعم الرغيد في ظلال الحماق، يعني حالة الحماقة، خير من العيش الشاق في ظلال العقل، هكذا. ولكن ألفاظه لا تدل على هذا المعنى إلا بعد التأمل وإمعان النظر في ظاهر الكلام، وأنه لا يصح. لماذا؟ باعتبار أن مثل هذا التعبير يؤدي إلى تفضيل العيش المتعب في ظلال الجهل على العيش المتعب في ظلال العقل، لأنه عندنا عيش ناعم عيش شاق، فعلى هذا لو كان هذا أفضل من هذا فالعيش المتعب هنا أفضل من العيش المتعب على هذا. وهذا يعني باعتبار أنه لو كان هناك عيش المتعب وهناك حالة جهل حالة حماقة، وهناك عيش المتعب ولكن هناك عقل، إذا كان العيش الناعم يفضل على العيش الرغيد، عفوا العيش الناعم يفضل على العيش الشاق حتى وإن كان في حالة حماقة، فهذا يعني أن العيش المتعب في حالة الحماقة سيكون أفضل من العيش المتعب في حالة العقل، مع أن العيش المتعب يضاف إليه الحماقة، من المفروض أن يكون أقل لا أفضل، هكذا قالوا. فيقول وأنه لا يصح، لأنه مثل هذا التعبير سيؤدي إلى أن يقدم العيش المتعب في حال الجهل على العيش المتعب في حال العقل، مع أن التعب هنا والتعب هنا. الإنسان يكون تعبان وهو في حالة عقلانية أفضل مما يكون تعبان بنفس المقدار في حالة حماقة وجهل. على وفق هذا الكلام ماذا سيكون؟ سيكون حالة الجهل حتى وإن كان معها تعب أفضل من حالة العقل حتى لو كان معها نفس التعب، نفس مقدار التعب. وهذا أمر ماذا؟ هذا أمر غير مقبول إطلاقا. قال لاستوائهما في النكد، فيصحح الكلام بالتقدير المذكور. هذا والإيجاز على ضربين، أولا إيجاز الحق ويكون بحق شيء من الكلام مدلول عليه بقرينة، سواء كانت تلك القرينة قرينة لفظية أو معنوية، والمحذوف قد يكون أولا جزء جملة كما في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كل سفينة يعني السفينة التي تكون سفينة سالمة، عطب السفينة حتى لا يأخذها، هذه السفينة ستصادر، لو وصلت سليمة لصودر، أي كل سفينة سليمة. بدليل ماذا؟ بدليل فأردت أن أعيبها حتى تصبح ماذا؟ سفينة معيبة، فلا يأخذها الملك، حيث دل على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة، لا يأخذ السفينة المعيبة. هذا الأول. الثاني ليس جزء جملة كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، يعني أي فامتثلتم فتاب عليكم. باعتبار هذا بعد ماذا؟ بعد أن يعني غطى كل واحد عيونه وأخذ بعضهم يقتل بعضا، بعد ذلك نزل ماذا؟ نزلت التوبة عليهم. هذا فتاب عليكم حذف منه ماذا؟ حذف منها جملة، وهي جملة فامتثلتم فتاب عليكم. الثالث أكثر من جملتين كما في قوله تعالى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، أي فأرسلوني إلى يوسف. هذا بعد الشخص الذي أراد ماذا؟ أراد أن يذهب إلى يوسف إلى السجن ماذا؟ ليسأله ماذا عن تعبير الرؤية، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا. فأرسلوه إليه فأتاه وقال له يا يوسف إن الملك رأى مثلا كذا رؤيا فعليك بي يعني بتعبيرها. وقد تقدم الكلام عن هذا الضرب مفصلا في باب الحث سابقا. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني إيجاز قاصر، هناك إيجاز حث يعني يحدث من الكلام، أما هناك إيجاز لا قاصر يقلل أيضا، ويكون بتضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حث. وبهذا الضرب تفاوت البلغاء وتفاضل الفصحاء، الفصيح والبليغ في هذا الضرب يبدو واضحا، بهذا يبدو أن فلان فليق فلان فصيح. ومن ألطف أمثلته قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه ولكم في القصاص، القصاص هو قتل، كيف يكون في القصاص حياة؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص قتل فكيف يكون ماذا في القصاص حياة؟ قال إذ معناه كثير ولفظه يسير، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القاتل، فارتفع بالقاتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة له. واضح؟ هذا كله ولكم في القصاص حياة يقول لك. هذا لا يقال إيجاز حث، إنما هو إيجاز ماذا؟ إيجاز قصر، اقتصر بالألفاظ عن كثير من معنى هذا المعنى الذي أشار إليه بهذه بهذا التعبير. قال وقد فصلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أمثال القاتل بوجوه. حتى لماذا فضلت هذه الآية على هذا يعني هذا يعني تعبير آخر وهو تعبير أيضا بليغ، إلا أنه ماذا إلا أن الآية فضلت عليه. قال وقد فضلت هذه الجملة على ما على أوجد ما كان عند العربي في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أمثال القاتل بوجوه، أهمها اضطراد الآية وعدم اضطراد مقولتهم، إذ القصاص مطلقا سبب للحياة. مطلقا عليكم السلام، القصاص مطلقا سبب للحياة بخلاف القتل، فإنه قد يكون أمثال القتل كالذي على وجه القصاص، يعني كالقتل الذي يكون على وجه القصاص، وقد يكون أدعى له، يعني القتل أدعى للقتل لا أدعى ماذا لنفس القتل، كالذي يكون على وجه الظلم، لأنه القتل ليس مطلقا أمثال القتل، لأنه من الممكن أن يكون القتل موجبا للقتل إذا كان ماذا إذا كان القتل ظلما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الطباع أميل إلى لفظ القصاص من لفظ القتل. كلمة القصاص عقوبة كما يقال اجتماعية رادعة مانعة، أما القاتل فليس عقوبة اجتماعية، القتل فعل قد يكون بعض أفراده عقوبة وقد لا يكون، والمرتكب في الأذهان والأقرب إلى القبول ماذا والذي هو أقرب إلى الطباع هو ماذا هو لفظ القصاص، لأن القصاص لا يكون ماذا لا يكون إلا عقوبة اجتماعية، أما يعني عقوبة جزائية عقوبة جزائية واجتماعية بالنتيجة، أما القتل فلا يكون دائما هكذا، قد يكون وقد لا يكون. من أين جاء هذا التفضيل يعني ومالة الطباع باتجاهه؟ لأن القصاص كأنه ماذا كأنه يشعر الآخرين بأن هناك حالة مساواة بين الناس في دمائهم، فمن قتل يقتل ويقتص منه، يقتل يعني يقتص منه، وأما القاتل فلا يشير إلى ذلك، لأن القاتل يصدر من المحق ومن ماذا ومن المبطل. قال لإشعار الأول بالمساواة والعدالة دون الثاني، القتل لا يشعر ماذا لا يشعر بذلك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما يفيده تنكير كلمة الحياة من التعظيم، باعتبار أن التنكير قد يكون ماذا للتعظيم، فيكون المعنى أن لكم في هذا الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، وذلك أنهم قبل تشريع القصاص بالشروط والقيود المذكورة في محلها كانوا يقتلون بالواحد ماذا الجماعة، بالواحد يقتلون الجماعة، يقتل شخص يقتل بسبب ماذا جماعة كثيرة، وبالمقتول غير قاتله، هذا أيضا لأنه مثلا من بني قومه، فتقع فتنة عظيمة، فكان في القصاص حياة أي حياة. هذا بالإضافة إلى أنه لا نسبة بين كلام الخالق عز وجل وكلام المخلوق، فكيف يفاضل كلام المعجز بكلام العاجز؟ وماذا يقول القائلون إذا بدأ جمال خطاب فاق فهم الخلائق؟ لأنه بالنتيجة هذا يعني هذا النص القرآني يعني حارت في فهم دقائق معناه عقول البشر عقول الخلائق. ومن أمثلة هذا الضرب في غير القرآن الكريم ما جاء على لسان سيد البلغاء والمتكلمين عليه السلام، تخففوا تلحقوا، الذي قال عنه الشريف الرضي رحمه الله ما سمع كلام أقل منه مسموعا ولا أكثر منه محصولا، وما أبعد غورها من كلمة وأنقع نطفتها من حكمة. وقد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها. هذا الله بالعبارة. قال ومراده، ما هو مراده؟ قال ومراده من هذه، مراده عليه السلام من هذه الكلمة الوجيزة، أن من يريد اللحاق بأصحاب الأعمال الصالحة عليه أن يخفف من أثقال الشهوة. تخففوا تلحق. فهذا المخفون كما ورد في بعض كلمات سلمان، فهذا المخفون عندما وقعت معه مشكلة، قال أن من يريد اللحاق بأصحاب الأعمال الصالحة عليه أن يخفف من أثقال الشهوات وتحصيل اللذات فيلحق بالذين فازوا بعقبى الدار. فدل على هذا المعنى الكثير بألفاظ قليلة، أو يعني بعبارتين أو بعبارة واحدة مؤلفة من جملتين يعني مختصرتين. هذا هو الإيجاب. أما الإطناب فهو ماذا؟ فهو الزيادة. طبعا عكسه، عندما يتحدث الإنسان كثيرا، طبعا وقلنا أن السبب في ذلك ما هو كما تقدم، الإنسان إنما يكون ماذا؟ إنما يكون سبب حديثه طويلا أو قصيرا أو لا هذا ولا ذاك، هو ماذا؟ هو المتلقي. فإن المتلقي هو المعيار في الفهم، فإذا كان هو المعيار في الفهم فلا بد للإنسان المتكلم أن يراعي ذلك المتلقي. حيث قال الإطناب لغة المبالغة والزيادة، واصطلاحا عبارة عن تأدية المعنى المراد بألفاظ زائدة عليه ولكن ليس عبثا لفائدة، هكذا زائدة عليه ولكن لفائدة، لأنه لو لم يكن هناك، لو لم يكن هناك سبب مقتضى لهذه الزيادة لكان ذلك الكلام ماذا؟ حشوا وتطويلا وفضولا وما شاكل ذلك من التعبيرات. فلذلك قال فإن لم تكن الزيادة لفائدة كان حشوا أو تطويلا. أما التطويل، إشارة إلى هذا الحال، هاتين الحالتين. قال أما التطويل فهي الزيادة غير المتعينة، أما التطويل فهي الزيادة غير المتعينة على أصل المراد، كقول الحطيئة هل التمست لنا إن كنت صادقة ما لم نعيش به في الناس أو نشبا. فالمال والنشب بمعنى واحد، فلا محيف عن كون أحدهما زائدا. أتى بناء على هذا أتمثل بهذا البيت، أتى المصنف لا يقبل بأن هذا الكلام مقبول على إطلاقه، يقول هذا الكلام لعله يمكن حتى هذه المناقشة تناقش، ولكن هذا مثال ذكروه، هذا الزيادة أو التطويل. أما الحاشو فهي الزيادة المتعينة على أصل الكلام وهو ضربان أن تكون مفسدة للمعنى، كما في قول أبي الطيب ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتاة لولا لقاء شعوب أو شعوب. فإن لفظ النداء حشو يفسد المراد، وهو تهوين أمر المنية، تهوين يعني نظر إليها بالهون يعني بعد الاهتمام، بما تظهره من فضل المكارم التي يكمل بها الإنسان، فيقول إنه لولا أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والنداء لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في الشجاعة والصبر دون الندى. سبب ذلك ما هو؟ يقول سبب ذلك لأن فضيلة الشجاعة مثلا إنما ظهرت لما فيها من الإقدام على الموت، لأن الشجاعة ما هي؟ الشجاعة هي الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، هذه الشجاعة لأنها ناتجة عن العقل، في قبال الجرأة اللي هي ماذا اللي هي يوصف بها الأسد، عن تعبيرهم عن الأسد بأنه شجاع، هذا تعبير فيه ما فيه. فيقول إنما ظهرت لما فيها من الإقدام على الموت المكروه للنفس، ولو كان الإنسان يعلم أنه يخلد لما كان لشجاعته فضل. بخلاف الباب ماله، فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله، ولهذا يعني الندى اللي هو الكرم، ولهذا يقول إذا أوتب فيه كيف لا أبذل ما لا أبقى له، مو باقي أنا. وعليه قول مهيار: فكل إن أكلت وأطعم أخاك فلا الزاد يبقى ولا الآكل، إذ لو تيقن الخلود ثم جاد بماله كان جوده أفضل. فظهر أن الشجاعة لولا الموت لم تحمد، والندى بالعكس على عبدي، فكيف ينزلان ماذا منزلة واحدة؟ هذا الأول. الثاني هذا الضرب الأول. الضرب الثاني أن لا تكون مفسدة، كما في قول الشاعر: ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوطب. فإن الرأس حشو لا فائدة فيه، لماذا؟ لأن كلمة الصداع لا تستعمل ماذا إلا في الرأس، صداع يعني في الرأس، لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس وليس بمفسد للمعنى، بالنتيجة هو ليس بمفسد للمعنى. وليس من الحشو قولك أبصرته بعيني وسمعته بأذني في مقام يفتقر إلى التأكيد، هكذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لو لم يكن المقام يفتقر إلى التأكيد لا يمكن ماذا؟ يمكن أن تكتفي ماذا؟ أبصرته خلاص بعد بعيني، إلا أن يكون ماذا؟ إلا أنه تريد أن تؤكد أن الإبصار كان بالعين، أو تريد أن تؤكد أن السمع كان بالأذن، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ليس حشوا. أما لو كان لا ليس في مقام التأكيد، فعند ذلك تصبح كلمة بعيني وبأذني يعني حشوا. قال: محصلات الإطناب. يحصل الإطناب بأمور عدة. أهمها الإيضاح بعد الإبهام، وفائدة الإيضاح بعد الإبهام، يوجد إبهام وتوضيح بعده. فيقول وفائدته المصنف: تقرير المعنى في النفس بذكره مرتين، مرة على نحو الإجمال وأخرى على نحو التفصيل، وذلك كقوله تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. واضح؟ هذا إجمال وتفصيل. ومن الإيضاح بعد الإبهام نوع يسمى توشيعا، هذا أيضا، وهو أن يؤتى في الكلام بمثنى أو جمع ويفسر المثنى باسمين أحدهما معطوف على الآخر، والجمع بثلاثة كذلك يعني أحدهما معطوف على الآخر، نحو: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو طالب مال لعله في بعض الكلمات، هذا ما قد هذا كما ورد في النهج. وقوله أيضا: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاء، هذا جمع ثلاثة ومعطوف أحدهم على الآخر. هذا الأول، المحصل الأول. المحصل الثاني للإطناب: ذكر الخاص بعد العام أو عكسه، ذكر العام بعد الخاص. نعم. وفائدتهما التنبيه على فضل الخاص والتنويه بشأنه، حتى كأنه ليس من جنس العام. فالأول كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والثاني كقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي. واضح؟ النسك عام خاص بعد عام، والعام بعد خاص خاص بعد عام. الثالث التكرير: بذكر الشيء مرتين أو أكثر، ويأتي الإغراق منها التأكيد والتقدير، أن يكون مؤكدا أو أن يكون مقررا ثابتا. تقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إشارة ماذا؟ إشارة للتقدير والتأكيد. الثاني خوف تناسي الأول الموجب لزوال الترابط من الكلام بسبب طول الفاصل، كما في قوله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حتى ما قال ساجدين، قال رأيتهم، لأنه هذا صار فصل طويل بذكر المتعلقات، بعد ذلك قال رأيتهم لي ساجدين. الآخر قال قصد التعظيم والتهويل، تقول الحاقة ما الحاقة. الرابع الإغال، وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، كزيادة المبالغة في قول الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. العلم طبعا المقصود من العلم ما هو؟ المقصود من العلم الجبل. سابقا كهكذا كان الكريم عندما يريد أن يأتي له الخيط يضع نار، لأنه صحراء فيضعون نار، فإذا أراد أن لا يفوت أحد يضعه على مكان مرتفع فيراها كل ناظر حتى البعيد يراها. فيقول هكذا بالنسبة تصف أخوه بأنه كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل عليه ماذا؟ عليه نار. فيقول فقولها كأنه علم واف بالمقصود، أعني التشبيه بما يهتدى به، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغتين، ليس جبلا فقط لا، وإنما ماذا؟ وإنما جبل باعتبار أن هذا يعني هذا الضيف قد يأتي ماذا؟ قد يأتي نهارا وقد يأتي ماذا؟ وقد يأتي ليلا. وكزيادة الحث على المطلوب والترغيب فيه، كما في قوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، لأنه بالنتيجة إذا كان رسولان فلا يتصور أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مهتديا، لأن الرسول مهتدي لا محالة، إلا أن فيه زيادة حث على هؤلاء الذين تطالبون باتباعهم مهتدون، ليس فقط يعني زيادة في الحث على الاتباع، وزيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسول. الخامس التذليل أو التذييل عفوا التذييل، وهو تعقيب جملة بأخرى مشتملة على معناها لغرض التقوي والتأكيد، تقوي وتؤكد. الأول له تقسيمان، الأول إما أن يجري نجر المثل لاستقلاله بنفسه بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله، جار نجر الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال يعني كثرة من فشى، كما في قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإما أن لا يجري مجرى المثل لأنه ليس ماذا؟ ليس مستقلا في إفادة المراد، لعدم استقلاله في إفادة المراد، بل يتوقف على ما قبله كقول النابغة الدبياني لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، هكذا. فيقول فالشطر الثاني مؤكد للأول وليس مستقلا عنه، فلم يجري مجرى المثال، لأنه لابد ماذا؟ لابد من الجمع بين الجزئين بين المقطعين. الثاني إما أن تكون الجملة الثانية مؤكدة لمنطوق الأولى، كما في قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ وإما أن تكون مؤكدة لمفهومه عفوا، كما في قول النابغة الدبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فالجملة الأولى دلت بمفهومها على ماذا؟ على أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد كمال ينسب إلى الرجال، نفي الكامل من الرجال. فأكد هذا المفهوم بقوله أي الرجال المهذب، وذلك لأن معنى الجملة الأولى أنك إذا لم تضم أخاك إليه في حال عيبه وتتغافل عن زلته فلن يبقى لك أخ يعاشره، لأن لكل واحد ماذا؟ لكل واحد ممن يعني من الأخوة لابد ماذا؟ من الأخوة ماذا؟ له ماذا؟ له ما يعيبه. فإذا كنت لا تريد أن تعاشر يعني، أو لا تريد أن تغفر زلته وتتغافل عن زلته، لن تكون ماذا؟ لن تكون معاشرا لأحد، لأنه لن يخلو أخ ماذا؟ مما يعاب به. فيقول: وتتغافل عن زلته فلن يبقى لك أخ يعاشرك ولا صديق يشاطرك. فهم من ذلك عدم وجود من هو كامل الأخلاق في الناس، فأكد ذلك بالاستفهام الاستنكاري. ثالثا الاحتراز، ويسمى تكميلا، وهو أن يؤتى في كلام، وهكذا أيضا لعله حتى في القضايا الاجتماعية، لعل البعض من الناس ربما أحيانا تتسبب نظرته إلى الآخرين في عدم مثلا زواج مثلا بناته، لأنه مثلا يريد مثلا شخص مثلا بمستواه يعني مثلا من الخلق وكذا. فيوجد في بعض الروايات الإمام يقول: لا تبحث بهذه الطريقة، لأن إذا بحثت بهذه الطريقة لن تزوج بناته، فحاول أن تقبل بالأقل، لأنه ليس كل الناس يعني يحمل المواصفات اللي تحملها أنت. فالإنسان لابد ما يتعامل مع الناس حتى في حالة نقصهم، لأن هذا النقص ليس ماذا؟ ليس حالة غريبة. الإنسان كما يقولون قرين النقص، قرين الخطأ، قرين يعني الذنب والمعصية. قال: وهو يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، كما في قوله تعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقوله تعالى وهم لا يشعرون احتراز بين أن من عجز سليمان وفضله عليه السلام وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة إلا بأن لا يشعروا بها، لا يتعمدون ذلك. وقد قيل إنما كان تبسم سليمان عليه السلام سرورا بهذه الكلمة منها، لأنها نسبته ماذا؟ نسبته إلى العجز. قالت: إن وقع منه ماذا؟ إن وقع منه ضرر فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون يعني بلا تعمد، إلى غير ذلك من أسباب الإطناب التي لم يطلق على بعضها اسما معينا. ثم انتقل إلى خاتمة، هذه الخاتمة لعله آخر ما نذكره. قال في الخاتمة: قد يوصف الكلام، يعني ختام هذا الباحث، قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار ماذا؟ باعتبار كثرة الحروف وقلتها، إيجاز أو إطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها، يعني على لحو كما يقولون اللف والنشط غير المرتب يعني المعكوس، كثرة للإطناب والقلة للإيجاز. بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى، وإن كان في حد ذاته مساواة، فيه مساواة يعني، وذلك كقول الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمن. فإنه مساواة في نفسه، حتى هو في حد نفسه مساواة، إيجاز بالنسبة إلى قول آخر وهو قول بشر بن أبي حازم: إذا ما المكرمات رفعن يوما وقصر مبتغوها عن مداها وضاقت أذرع المسرين عنها فما أوس إليها فاحتواها. هناك أدى ما هو المطلوب، ولكنه بالقياس إلى هذا البيت يعتبر ماذا؟ يعتبر إيجاز. هو في حد نفسه مساواة، المعنى ألفاظه بحد قدر المعنى. أما بالنسبة إلى هذا البيت الذي تعبر عن نفس القضية، ولكنه عبر ماذا؟ عبر بإطنابه. ويقرب من هذا الباب قوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بالنسبة إلى قول الشاعر، هذه الآية بالنسبة إلى قول الشاعر: أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر في أعماقه الدرر. فالآية كانت إيجازا بالنسبة إلى هذا البيت الشعري. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وإن كان كلام الله أجل وأعلى، يعني أجل وأعلى المقايسة ليست ماذا، ولكن على كل حال نضح في هذا الجانب الأدبي كيف، والله أعلم. فما هذه العبارة فيها بالمشكلة؟ هاي كلمة كيف أعتقد يعني يمكن زائدة، أعتقد كلمة كيف زائدة، يعني العبارة كيف هذا تجدونها. قال فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وإن كان كلام الله أجل وأعلى والله أعلم. هذا باعتبار أنه يعني ليس مما يناسب أنه يعني ينسب إلى هذه الطريقة. هذا تمام الكلام في علم المعاني. إن شاء الله يأتي الحديث غدا في علم البيان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.